والثالثة عشرة جهر لرجل. السنة الثالثة عشرة جهر لرجل، وذكر الرجل هنا للاحتراز عن المرأة. قد تقدم أن المرأة لا تجهر وإنما تسر، قد قدمنا ذلك. والرجل هنا يشمل الإمام والمأموم والفذ، فالجهر يسن لكل رجل كيفما كان، سواء كان إمامان أو مأمومان أو فذان. والجهر هذا ليس من شرطه أن يرفع الشخص صوته حتى يسمعه الناس، وإنما يكفي أن يسمع نفسه ومن يليه. فإذا أسمع نفسه ومن يليه فقد حقق هذه السنة وأتى بها بتمامها. هذا هو حكم الجهر بالسلام. والذي يجهر بصوت مرتفع يؤذي الناس، ومعلوم أن التشويش على المصلين، أن من الناس مثلا من يقضي، والتشويش على المصلين ممنوع، لا يجوز، لا يجوز التشويش على المصلين. وهذه القاعدة يجب أن تستصحب، فكل جزئية اندرجت تحتها فإنها من قسم الممنوعات، فإن ذلك يمنع. لا يجوز أن يشوش على المصلي بأي شيء مما يوقعه في الاضطراب وعدم الإقبال على صلاته. هذه هي السنة. ثم قال:
وجهر لرجل بإمام ومأموم كفذ فيما يظهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليم الرد، بل يندب السر فيه.
إذا كان التسليم للرد فهذا لا يشترط فيه الجهر، وإنما الأصل فيه هو السر، حيث يسلم على من بيساره، سلم على من بيساره سرا. وكذلك أيضا إذا سلم على الإمام يسلم عليه سرا. فليس من السنة في المذهب المالكي أن يجهر. ودائما الحكم الفقهي إذا أخذ ثم بحث عن أصله في السنة ولم يظهر له مأخذ منها فإنه ينظر في الأحوال والقرائن، فإن ذلك مما ينفع في استخراج حكمه. فلن بحثنا عن السر، عن موجب السر هنا، فلم يأتي دليل على حكمه، فلننظر في حال هذا المصلي الذي يصلي والناس يقضون، والناس أمامه، قد يكون بجانبه شخص يقضي، فأراد أن يرد السلام مثلا على الإمام أو أراد أن يرد السلام على المأموم. فالأصل في مثل هذه الحالة أن يسر لا أن يجهر. ثم إن السلام تحقيقه لمن سلم لا يشترط فيه الجهر، وإنما يتحقق بالسر. فإذا ما نظر في هذين الأمرين، استصحاب سرية الرد وكونه في المسجد يصلي والناس، وكونه في المسجد والناس يصلون، مما يمكن أن يكون مأخذا لهذا الحكم الذي ذكره المالكية هنا. وهذا مثار النظر والبحث في معرفة مأخذ هذا الحكم، فليتأمل.
إن سلم المصلي مطلقا على اليسار بقصد التحليل ثم تكلم مثلا لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته فضيلة التيمم.
نعم، إذا سلم المأموم على يساره، السلام على اليسار ليس مناط الحكم وحده، وإنما هو جزء المناط. ومثل هذا النوع من المناطات ينظر فيما يكمله وعلى ذلك يبنى حكمه. سلم على يساره، هذا ليس لا يحكم فيه بشيء، لأنه جزء العلة، أي جزء ما يجلب الحكم. ومن داء بذلك صار الفقهاء في هذا الموضع إلى الصبر والتقسيم لاستخراج ما به تتم هذه العلة ويحصل هذا المناط. فقالوا: إن كان سلم على يساره لتحصيل الفضيلة، سلم على يساره لتحصيل الفضيلة قبل أن يسلم على يمينه، فهذا تبطل صلاته بلا شرط وبلا تفصيل، لأنهم يعدون فعله من العبث، حكموا على فعله بأنه لعب. هذا هو المعروف، من سلم على يساره وغرضه أن يحقق الفضيلة بذلك قبل أن يسلم على يمينه بطلت صلاته، لأن هذا عبث، وكل عبث في الصلاة يبطلها إذا كان من النوع الذي يعتبره الفقهاء لعبا وعبثا. الحالة الثانية أن يكون سلم لكنه لم يقصد لا فضيلة ولا تحليلا، فقد سلم ونسي أن يقصد شيئا، فهذا صلاته صحيحة لأنه لم يفته إلا استحضار الخروج، استحضار الخروج من الصلاة، قد قدمنا أنه ليس بشرط، أو لم يستحضر أن يسلم على اليمين لتحقيق هذه السنة، هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا غير مؤثرين، فهو لا ينفي حقيقة الصلاة ولا يرفعها. سلم على يمينه، سلم على يساره، وكان هذا منه عن سهو أو عن عمد، لكنه لم يقصد الفضيلة ولم يقصد الخروج من الصلاة، هذا صلاته صحيحة. الثاني أن يكون خرج من الصلاة لقصد التحليل إلى اليسار لقصد التحليل، فهذه المسألة فيها تفصيل بالكلام وغيره، أو هذه والتي قبلها فيها تفصيل بالكلام وغيره. إذن فتح الصلاة أن من سلم على يساره فيه ثلاث صور، وهي هذه التي قدمناها لا حاجة لاجترارها. وفي ذلك يقول المحشي
قوله وإن سلم المصلي أي عبدا أو سهوا، وقوله مطلقا أي سواء كان فردا أو إماما أو مأموما. وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا على يساره ثم تكلم أو فعل فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو، إما أن يكون سلامه أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا، فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته التيامن بتسليمة التحليل وهو مندوب، وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم يتكلم لتلاعبه، وإن لم يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة كانت صلاته صحيحة إن كان فذا أو إماما أو مأموما ليس على يساره أحد، لأن الغالب قصده بذلك السلام الخروج من الصلاة، وإن كان مأموما على يساره أحد فإن سلم للتحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته صحيحة، وإن سلم للتحليل عن بعد أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته. وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزائب البطلان ومطرف بعدم البطلان في من سلم عن يساره غير قاصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان عامدا أو ساهيا، وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان ناويا العودة للتحليل، هو ما صرح به ابن عفة اختصر عليه الحقار اختاره علي الجهور قائلا إن القواعد تقتضي ذلك، ولكن مقتضى كلام التوضيح والشارح الهرام اعتمادا على ما قاله النخمي، وحاصله أنه إن سلم على يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العودة لتسليمة التحليل على يمينه فصلاته باطلة بمجرى سلامه، وإن سلم ناويا العودة فإن عاد عن قربه من غير قصد بكلام عمدا فالصحة، وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول البطلان، وعلى هذا القول اقتصر في المجموع. ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العودة للتحليل في التفصيل المذكور، ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة معتقدا أنه سلم أولا تسليمة التحليل، فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صحت وإلا فلا.
هذه صور هذه المسألة كذلك أيضا تعليلاتها الفقهية، ومن أراد أن ينقل هذه الفروع لكي يحصلها مسرودة في ذهنه فإنه يتأتى له ذلك، لأن الأحوال ثلاثة ليست أكثر من ذلك، أن يسلم لقصد الفضيلة، أن يسلم على يساره لقصد الفضيلة، أن يسلم على يساره وهو يريد أن يرجع ليسلم، وأراد يسلم على يساره سواء ثم أراد أن يحلل، السلام الذي لم ينوي فيه شيئا، هذه ثلاثة أحوال، وليس التفصيل إلا في حالتين الأخرين، أما الأولى فقد تقدم أن صلاته تبطل فيها بلا فصل بلا فرق على ما هو مشهور في المذهب. ومثل هذه الفروع وإن كانت قد وجهت بهذه التوجيهات فإن من وراء التوجيه توجيه، لأن العبث هنا يجب أن يتحقق منه حقيقة العبث، وما لم تستصحب الحقائق والمفاهيم الفقهية فإنه لا يمكن أبدا أن يكون هذا الأمر فيه النور العلمي المطلوب. لأن ما معنى أنه عبث؟ هو ما معنى أنه عبث؟ ما هو العبث في الصلاة؟ ما هو العيب؟ إدخال شيء في الصلاة مما ليس منها عمدا هو العبث. إدخال شيء في الصلاة مما ليس منها عمدا هكذا اسم عبث، لأن هذا حينما سلم إلى جهة اليسار قصد أن يحصل الفضيلة، وتقديم السلام الذي للفضيلة على السلام الذي للتحليل إدخال شيء في الصلاة ليس منها، وبذلك حقت عليه صفة العابث اللعب فحكم عليه بهذا الذي سلم. أما هذا الذي سلم على يساره وهو لا ينوي تحليلا ولا فضيلة فإنهم ينظرون في قرينة حاله، فإن كان في يساره إنسان قالوا هذه قرينة تدل على أنه سلم للفضيلة، وإن لم يكن بيساره أحد قالوا هذا لا يمكن أن يسلم إلا للتحليل. وماذا فاته إذا سلم لجهات اليسار؟ فاتته نسبية السلام على اليمين، فاته التيمون، والتيمون إنما هو مندوب، وبذلك فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة فحكم عليه بذلك. وهذا هو أصل هذه المسألة، والتفاصيل التي أوردها الشارح واضحة فلا حاجة إلى تكرارها.
وكذا إذا لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد، لأن الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن والفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه، بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم للتحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت. والرابعة عشرة سترة، أي نصبها أمامه خوف المرور بين يديه، والمعتمد استحبابها لإمام وفذ لا مأموم، لأن إمامه سترة له أو لأن سترة الإمام سترة له.
نعم، الرابعة عشرة هي سترة الإمام، وإن هذا الذي سيقرر هذا كتب الإنسان سيقرر هذا حتى كذلك أم يقرره معلش. الأصل في هذا الأصل في حكم السترة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التنصيص على الأمر بها، وكذلك أيضا مما أخذها هذا الحكم الفعل النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه كانت تنصب له عنزة وهي العصا الغليظة شيئا ما، وكذلك أيضا تنصب له الحربة، هذا كله وارد صحيح. وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشخص إذا وضع السترة أمامه أن يدنو من السترة، وهذا كله فيه بيان لأحكام السترة ولأحكام موقف المصلي منها، وأن ما وراء السترة ما وراءها ليس من حرام المصلي، لا يدخل في حرمة المصلي. وإذن السترة مندوبة، هذه السترة من السنة، لكن المالكية لا يرون سنيتها بإطلاق، وإنما يرون سنيتها بشرط خوف المرور، وخالف في ذلك بعض المذاهب ممن يرون أن السترة سنة مطلقا سواء كان يخشى المرور أو لا يخشى المرور، وتبنى على هذا الأمر بعض الفروع، من ذلك من صلى في بيته وحده وفي ظنه الراجح أو على علم وقطع أنه لم يمر أحد وحده أمامه، فهذا في المذهب المالكي لا يضع السترة، بل يعتبرون أن وضعها هنا ليس من السنة، إذن فهو لا يكون إلا من الزيادة في العبادة. ولكن بعض المذاهب يرون العموم بدلالة اللفظ، لأن الحديث فيه إذا وضع أحدكم السترة فليدن منها، حديث الظلم هو هذا هو الحديث أبي سعيد الخدري خرجه من؟ نعم نعم، ماذا هو الحديث؟ إذا صلى أحدكم إلى السترة فليصلي إليها وليدن منها فإن الشيطان لا يمر بين يديه كذلك؟ نعم فليدفع نعم، هذا حديث البخاري بسعيد الخدري في البخاري. خلاصة الكلام أن الحديث ورد بصياغ يمكن أن ينظر فيها ليستدل بها لهؤلاء الفقهاء في هذه المسألة. إذا وضع أحدكم هذا دخل عليه الشرط، هذا دخل عليه الشرط، ومعروف أن الشرط إذا وضع فإنه الشرط اللغوي إذا وضع في الكلام فإنه ينزل منزلة العلة، لذلك يقولون الشرط اللغوي ينزل منزلة العلة، بمعنى أنه يصير مرتبطا بالحكم، والعلم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هذا ما أخذوا حكم إذا وضع أحدكم السترة فليصلي إليها وليدنو منها، إذن إذا وضع، أما إن لم يضعها فمقتضى ذلك أن صلاته صحيحة وأنها ليست مطلوبة إذا وضع، وكأن هذا الظرف المبين هنا تقابله ظروف أخرى لا يجوز فيها أو لا يشرع فيها وضع السترة، هذا نظر في اللفظ فقط. إذا وضع أحدكم السترة فليصلي إليها، ولكن هذه كلمة فليصلي إليها مبين حالها، مبين حال الصلاة إليها في الحديث الذي فيه أن المصلي إذا صلى إلى السترة فليجعلها إما على يمينه وإما على يساره، والحديث حديث من؟ حديث ابن مسعود الذي فيه أن من وضع السترة بين يديه فليضعها إما في يمينه وإما في يساره كالأسطوانة، من صلى إليها فلا يصلي إليها مقابلا لها وإنما يجعلها في يساره أو في يمينه، وذلك واضح لأن وهذا الحكم مأخذه واضح حتى لا يكون مشابها لعباد الأصنام، أنهم هم الذين يقفون أمام ما يعبدون يسجدون له إلى آخره، هذا حال واضح حكمه واضح. إذن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم السترة فليصلي لها فإن هذه الهيئة مبينة في الحديث الذي رواه ابن مسعود وبين فيه أن من صلى إلى السترة فليصلي إليها وهي إما في يساره وإما في يمين، هذه الحالة التي وردت في هذا. وليدنو منها، هذه كلمة وليدنو منها أيضا فسر في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون بينه وبين السترة أقدر ما تمر فيه الشاة، وليدنو منها، الدنو هنا مبين مقداره بهذا الحديث. فعرفنا أن هذا الحديث الذي ورد هنا ألفاظه أطلقت ولكنها بينت في أحاديث أخرى، فلا بد من استحضار تلك الأحاديث من أجل أن تفهم هذه الألفاظ التي في هذا الحديث من أجل التحديد وبيان مفهومها. وفقط من أجل البيان فإن من يأخذ الحديث هكذا، مثلا إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي إليها، فالظاهر أنه يستقبلها ويصلي إليها وهي أمام عينيه، هو ظاهر الحديث لما تقتضيه إلى هنا. وإذا أخذ بالحديث منفصلا عن الأحاديث التي تبينه والقواعد التي تبينه والأحوال التي تقيده والأمور التي توضح المراد به، فإن ذلك يؤدي إلى الفساد في الاستنباط واستخراج الحكم وفهم النص. بعد الحديث هذا لو أخذنا به إنسان سيتصرف، وليدنو منها حتى إنه يسجد أمامها وليصلي إليها سوف يستقبلها، هذا هو ظاهر الحديث. لكن إذا أخذنا بالأحاديث الأخرى التي وردت في الموضوع فإن لفظ الدنو ولفظ الاستقبال يبين حاله على ما هو مراد به في الشرع، وهذا ليس إلا مثال لما يجب أن يؤخذ عليه الحديث على الدوام. ثم قال
مرورا بين يديهما ولو شك لا إن لم يخشيا،
إن خشي مرورا، هنا حذف الفاعل حذف المفعول ليقضي في ذلك بالشمول، إن خشي مرورا، مرور ماذا؟ أي شيء، لأن في الحديث وإن مر شيء بين يديه فليدفعه، يعني شيء أي شيء كيفما كان نوعه، ولو كان هرة أي شيء يمر بين يديه المصلي فإنه يدفعه، وهو ما لا نفعله السماع يمر من الصف إلى الصف. ولكن سننظر في فقهه هل يحق لنا أن ندفعه أو لا يحق، فيما سيأتي من التفصيل في سترة سترة الإمام وسترة سترة سترة الإمام على هي فرض للمصلي، كسيأتي الكلام على ذلك. خلاصة الكلام أن من خشي مرور شيء إنسان أو غير إنسان، لأن فقه الذي يتبادر إلى الذهن أن السترة إنما توضع من أجل الإنسان، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، وهذا ما يقع في النفس، هذا غير صحيح. بل كل ما فيه الحياة إذا كان سيمر أمام المصلي فإنه يدفع، والسترة وضعت لمنع أي مخلوق أي شيء فيه روح أن يمر أمام المصلي، ولذلك قال إن خشي مرور. نعم. لا لم يستثنى، لم تستثنى لأنها شيء. وفي الحديث فإن مر شيء، والنكرة في سياق النفي تعم، شيء هي شيء غير شيء، لم تستثنى لعدم ورود ما يدل على أنها مستثنة ومخصصة. طواف في باب الطهارة، هي طواف في باب الطهارة، والإنسان أيضا طاهر سنس في الطهارة، لأن كل حي في المذهب المالكي طاهر. إذا كنا سنحكم على الهرة بالمرور لأنها طاهرة، فالإنسان من باب أولى أن يمر لأنه طاهر. لا شيء، النكرة في سياق النفي تعم، هذا هو المذهب، وما أخذ منه هذا الحكم هو هذاك الحادث الذي فيه فليمر في المرة شيء بين يديه فليدفع الأخير. أمعروف أن استنباط العلة إنما يسلم إذا خلت من الناقض. استخرجنا مثلا علة وقلنا بأن حكمة أو علة وضع السترة دفع التشويش، ثم وجدنا أن الأحاديث ورد فيها ما يقضي بالجواز، ما يقضي بالجواز، معنى ذلك أن هذه العلة ليست علة هذا الحكم، لأنها انتقضت بصور في موضوعه، لأن هذا السترة لم توضع من أجل التشويش، لأنه لو مر أمامه آلاف الناس ورأى الحربة فإنهم بكل تأكيد أنهم سيشوشون عليه، أن يمر الناس هناك ويتكلمون وراء السترة، ويمر الحيوان ويمر الإنسان، ولا يحق له أن يمنع الناس وراء السترة من المرور، هم يشوشون. فالتشويش ليس هو علة الحكم، وإنما هو أمر تعبدي يمنع فيه أن يمر الشخص في هذا المكان الذي يسمى حرمة المصلي. وحرمة المصلي هذه حددت بهذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبان أمر هذه الحرمة واستبان الحد الذي تنتهي إليه، فليؤخذ بهذا للتعبد فقط، هذا أصل. نعم. لا هذا حكم آخر، هذا حكم آخر. حكم أحكام المصلي ما دل عليه الحديث في قوله فإن مر شيء بين يديه فليدفعه، علق الدفع بالشيء، فوجب على المصلي أن يأخذ بعموم النص الموجه إليه، هذا حكم المصلي، ويجب أن يكون هذا الحكم مخصوصا به وهو المخاطب به. أما الذي يمر فهذا حكم مستقل، هذا حكم مستقل مخصوص بالمار، فمورد الحديث الأول للمصلي، ومورد الحديث الثاني لو يعلم المر إلى آخره لمن يمر بنادر، فلا توجد وحدة المورد والمحل في هذين المقام. نعم. أيه. دك أسميتو اللي بغي يحضر خصو يخذ شي حاجة باش يسمعوا، لأن كيكون الكلام مقطوع، تصل بعض الناس قال لي راه كيكون شي سؤال أسميتو، وعندما يسأل السائل لا نفهم ما سأل، واستفادتنا من سؤال الناس أهم من مما تقول. والله هذا اللي قالوا، السؤال يهمنا أكثر مما من جوابك. هذا فقط طرحوني الأمر عليكم وليسوني محكمتكم موخرة واسع النظر. إذن خلاصة الكلام أن المصلي هذا وحكمه، إذا مر شيء باليدين فليمنحه، والمالكية تشترط هذا الحكم، ويمكننا من يستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع الحربة إلا حيث يكون هذا الأمر محققا، وفي المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحربة ولم يضع السترة أمامه، فعلمنا أن هذا الحكم مخصوص بهذه الخشية، وهذا ما أخذوا هذا الحكم.
ثم لا يقضر المرة بين يديه
وراء السترة، نعم، لحرمة المصلي، حرمة المصلي، بيان حدود حرمة المصلي، وسيأتي الكلام على هذه الحرمة وما فيها من الخلاف والبحث الفقهي. وكأن الفقهاء لم يروا أن هذا الحديث قد حدد الحرمة، مع أنه واضح أنه قد حدد الحرمة في الحديث التي نصب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم حربة، فكانت بينه وبين الحربة ما هو معروف، ثم إن الناس يمرون وراءها. بعض الفقهاء بالغوا في تحديد هذه الحرمة إلى درجة أن بعضهم يقول كلاما لا يمكن أن يعقل ولا يمكن أن يكون أن يجد له مستندا. هذا كله مما يدل على أن بعض الآراء إذا انفلتت من الضبط بالنص فإنها تسير أحيانا إلى بعض التقديرات والخواطر التي لا يمكن أن تكون حججا في الدين. أن بعض الفقهاء بعض المرة عندما ينفلتون عما يجب أن يأخذوا به في الموضوع ويستقلون بالنظر عن النص فإنهم يذهبون مذاهب غريبة فيأتون بأقوال لا يمكن أن تكون من الدين في شيء. قل لك مثلا كل ما تراه عينك رمية بحجر مثلا في تحديد حرمة المصلي، وشنية حجر إنسان مثلا في عمره 90 عام وأخذ الحجر ليرمي به، إنه سيصل هذا الحجر سيسقط أمامه، وهذا الراعي الذي يرعى في البادية إذا ضرب بالحجر فالحجر أنه يذهب مسافة طويلة لأنه له تدريب كل يوم يتدرب. فيمكن أن نكون مثل هذا، أن نحل الدين على مثل هذه الأمور التي تعد من المجاهيل والأمور التي لا يعرف لها مستند في الدين أبدا. الأمور لا بد أن تنتخل وينظر في مآخذ ما يقال حتى يعرف الحكم الشرعي مما سواه. وعلى كل حال فحرمة المصلي تكون بوضع هذه السترة، والنبي قد بيّن الأمرين معا، بيّن المقدار وبيّن كيف تستقبل، وهذا كاف في الأخذ في حكم الله تعالى في هذه المسألة. ثم قال نعم
قوله لأن إمامه سترة لا، هذا قول مالك في المدونة، وقوله أو لأن سترة الإمام إلى آخره هذا قول عبد الوهاب، واختلف هل معناهما واحد، وأن الخلاف لفظي، وحينئذ ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير لأن سترة إمامه سترة لا، أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي، وحينئذ يبقى كلام الإمام على ظاهره وعليه، فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام وبين الصف الذي خلفه، كما يمنع المرور بينه وبين سترته، لأنه مرور بين المصلي.
حتى واحد الكلمة قبل فيها بمجرد، وقال عندك كان فيه بمجرد وقرئت بمجرى، أتمنى اللفظة هذه بمجرد بالدال، لا بمجرد لا تصحيح هذا بمجرد. فين الإشكال؟ كما يمنع المرور بينه وبين سترته لأنه مرور بين المصلي وسترته. نعم، ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده. واضح؟ نعم
كمل. لأنه مرور بين المصلي وسترته، ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده، لأنه وإن كان مرورا بين المصلي وسترته لأن الإمام سترة للصفوف كلهم، إلا أنه قد حال بينهما حائر وهو الصف الأول، فالإمام سترة لمن يليه حسا وحكما، ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما لا حسا، والذي يمتنع فيه المرور الأول لا الثاني. وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الإمام سترة لهم، فيجوز المرور بين الصف الأول وبين الإمام، لأن سترة الصف الأول إنما هو سترة الإمام لا الإمام نفسه، قد حال بين الصف الأول وسترته الإمام، كما يجوز المرور بين بقية الصفوف المطلقة. والحق أن الخلاف حقيقي، والمعتمد قول مالك كما قال شيخنا، قال في المجموع والميت في الجنازة كافر، ولا ينظر للقول بنجاسته، ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ علي الأجهوري.
نعم، إذن فقه الفذ والإمام عرفناه، هو أن يضع السترة أمامه ويصلي إليها على الصفة التي تقدمت. حكم المأموم، ما هي سترة المأموم؟ سترة المأموم مختلف فيها، فذهب بعض من نقل المذهب، بعض من تكلم في هذا المسمى المذهب، إلى أن سترة المأموم هي سترة الإمام، يعني تلك السترة التي وضعها الإمام أمامه هي سترة المأموم، هذا مذهب. المذهب الثاني من قال بأن الإمام هو السترة، وأن السترة ما هي إلا سترة الإمام وحده. واضح. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى مناقشة فقهية، لأن سترة الإمام إنما وضعت لأن لا يمر أحد بين يديه، فإن جعلت سترة للمأمومين انسحب حكم الإمام على المأمومين كذلك. ده هو الحكم. إذا كانت سترة الإمام هي سترة المأمومين فجميع الصفوف في المسجد يحرم المرور في بين يدي المصلين فيها، لأنك لو مررت مررت بينهم وبين سترتهم. لكن إذا قلنا بأن السترة التي للإمام هي سترة المصلين، فإنه يحرم المرور بين في الصف ماذا الأول. هذه المسألة تحتاج إلى التفصيل. لماذا؟ لأن حتى بناء الفقه فيها غير واضح. سترة المأمومين الإمام، نبدأ بهذا لأنه هو المشهور في المذهب. سترة المأموم الإمام، ومقتضى ذلك أن المرور بين الصف والإمام ممنوع، لأنك إذا مررت بين الصف والإمام مررت بين المصلي وسترته. هذا ما يبنى على هذا، يمنع المرور بين يدي الصف الأول جمع الصفوف، هكذا قرروا الصف الأول. وإذا قلنا بأن سترة المأموم سترة الإمام، ما الذي يبنى على هذا؟ كيف تبنى عليه؟ جواز المرور بين يدي الصف الأول، لأنه محل خلاف. هكذا قالوا، إذا جعلنا السترة هي الإمام فيبنى عليه ما تقدم، وإذا جعلت سترة الإمام هي سترة الإمام سترة المأموم فإنه يجوز المرور بين يدي ماذا؟ الصف الأول. هل هذه المسائل لم يرد فيها النصوص حتى تحال على مثل هذه العلة؟ ألم يرد في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي كان له أن يقف 40 خريفا أو ما شابه ذلك؟ هذا الحديث. نعم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان وقف 40 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ففقه المروري كان من الواجب أن يسندين النص، والنص هنا ورد فيه الوعيد والمصلي الذي ورد في الحديث. كلمة المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي، إذا أردنا أن ننظر فيه نظرا فقهيا فهو مفرد معرف بالآل، والمفرد المعرف بالآل الأصل فيه الاستغراق والشمول، وبذلك فإنه يشمل المصلي وحده ويشمل أيضا المصلي وهو مأموم. فلماذا نحيل المرور وعدم المرور على هذه الاعتبارات مع وجود النص في الحديث الذي هو متعلق هذا؟ إذا جعلنا السترتان للإمام، إذا جعلنا الإمام سترتان يجوز المرور ولا يجوز المرور، لماذا لا نقول بأن الحديث قد ورد في المصلي مطلقا وأن هذا ثابت ولم يستثنى من ذلك إلا مكة والمدينة للضرورة، والمصلي أيضا سواء كان مفترضا أو متنفلا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعلم المار بين يدي المصلي لم يستثني، ولا يمكن أن يستثنى من النص الشرعي إلا بدليل يساويه. إذن فتعليق الحكم بالنص هنا هو العمل بما تقتضيه قواعد الأصول، لأن إذا قرأت تقول الكتاب والسنة، وإذا حضرت السنة ألغت كل هذه الاعتبارات التي قد تكون مستنبطة في مثل هذه الأحوال. إذن لن ننظر لا في هذا ولا في هذا نظرا لوجود هذا. قد يقول القائل بأننا رأينا ابن عباس مر بين يدي الصف والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه، هل يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث الجواز؟ أنا أسألكم، إذا ورد الحديث فلا بد أن ننظر في مرتبته في الدلالة، ما ذكره ابن عباس ثم حكاية ماذا حال أو فعل، وهذا لا يمكن أن يسوى بهذا في باب الترجيح، لأن حكاية الحال تحتاج إلى التفسير وما يرد على من الاحتمالات كثير، فلذلك ما تعترض فيه الاحتمالات وترد فيه يكون ضعيفا لذلك عدم صفائه في الدلالة. ثم إن هذا الحديث فيه تنصيص والقول يقدم على فعل الصحابيين إذا كان من مثل هذا، أن هذا من باب التقرير، من باب التقرير. إذا عرفنا أن ابن مسعود قد رآه، لأن الذين رأوه هم الصحابة ما في شك، لكن ابن مسعود رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بأنه يعتبر مأخذا للحكم. على كل حال، فإن المرور بين فيه أصل شرعي تقرر فيه، وهو هذا الحديث هو مأخذ، هو مركزه التائر. أما هذه التفاصيل التي أوردها في المذهب، المذهب قال الإمام سترة له، والإمام سترة له، نعم يقضي يكون هذا سترة له، بحيث يؤخذ منها عدم الحاجة، يؤخذ منه عدم الحاجة إلى سترة جديدة فقط. هذا الذي يمكن أن يؤخذ من كلام الإمام مالك. إذا قال مالك الإمام سترة للمأموم، في معنى أنهم لا يحتاجون إليه إذا كانوا في فلات مثلا، ولو كانت صفوفهم طويلة جدا فإنهم لا يحتاجون إلى السترة، هذا ما يؤخذ من كلامه. وإذا قلنا بأنه سترة المأموم فالأمر كذلك، مقتضى هذا كله أنهم لا يحتاجون للسترة، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، وهذا حد هذا النوع من الأقوال. أما أن يبنى عليه، أن يبنى عليه المرور وعدم المرور مع ورود الحديث، لا بد لنا أن تأتي أدلة تساوي هذا النص لكي يكون حينئذ التعارض متحققا، ولا ترجيح بدون تعارض ولا تعارض أصلا. وإذا تقرر هذا وثبت، فهذا الفرع يجب أن يقرر على النص النبوي الصحيح الذي ورد في البخاري، ويعتمد ويعمل به حتى يرد الدليل على خلافه. أما التوجيهات الفقهية فمهما حاولنا أن نوجه هذه الأقوال وأن نجعل لها مخارج، فإننا لسنا بحاجة لذلك، لسنا بحاجة لتخريج هذه مثل هذه الأقوال وتوجيهها. لماذا؟ لأنها ليست في موضع الترجيح، بل في موضع التضعيف، ضعفوها أنها وردت في مقام النص، والذي يقدس والذي يعتبر هو ما كان من صاحب الشرع. أما ما سواه فإنه ينظر فيه، فإن حكم عليه بالقبول قبل، وإلا فلا قيمة له، والعلم قال الله قال رسول، هذا هو الدين. إذن فإذا كان الحديث موجودا فنعمل به حتى يرد خلافه، ويبقى هذا الغبش في مثل هذه الفروع. نعم مقر. نعم. لا، وهو هذا الذي يصلي أنا في الصف. ما هو الحديث الذي ورد وأخرج الذي يصلي في الصف من 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 دلالة هذا اللفظ أو من حكمه؟ شنو هو الحديث؟ ابن عباس قال أطلقت الآتان في قوم فلم ينكر علي أحد، وكان خصو يكون دليل، خصو يكون دليل أن المذهب مخصناش نكون أصحاب هوان في تقليل الفقه. هذا مرض، هذا مرض، هذا كيدير الإنسان الذي يريد أن ينصر القول بمجرد وجود ما يتمسك به وإن كان ضعيفا. إذا كانت الحكاية حكاية حال، وقال لم ينكر علي أحد، وقال لم ينكر علي هكذا قال، فما سبب عدم الإنكار عليه؟ احتمالات في هذا الموضوع. هل لأنه لم يمر؟ وهل أنه مر للضرورة؟ لا بد. وهل كلمة بين يدي المصلي هنا بين ذي المصلين تعني أنه مر أمامهم أو مر من بعيد؟ لأن ابن كان يصلي في الحربات أو أنه مر من بعيد بحيث لا يعد ما مر فيه حرمة للمصلين؟ احتمالات كثيرة. وقد يقول قائلنا نرى الناس يمرون في المسجد الحرام ويمرون أمام المصلين، فهذا مستثنى، في استثناء. ومسائل الحرام فيها استثناء، فيها استثناء في الاختلاط بين الرجال والنساء في الصلاة وفيها كذا، والأمر قائم بهذا الوجه، وتصلي المرأة بجانب الرجل والرجل بجانب الأمرأة ويحتكان في السؤال، كله موجود. لكن هل هذا يمكن أن يقال إلى غير هذا المكان؟ لا، الرخصة لا تعدو محلها. الرخصة وردت في الحرام فلتبقى في الحرام حتى يرد الدليل على خلافه. وعلى كل حال، فقط فهذا تدريب للطالب في مسائل الدين حتى لا يتعلق فقط بالآراء وينافح عنها، ما دامت أصولها ضعيفة فيحكم عليها بالضعف، وهذا واجب شرعي. نعم، هذا الظاهر في المسألة. وإذا وجدتم أدلة وتبين ما به يكون مزيد النظر في هذه المسألة فليؤتى به، فنحن قد طرحنا هذه المسألة.
خشي مرورا بين يديهما أي ولو بحيوان غير عاقل كهرة.
نعم، هذا هو ما تقدم ذكره، من أن مرور شيء فيه روح حيوان كما كان ولو هرة فإنه يمنع الهرة أن تمر أمامه. هذا هو الأصل، أن يمر، ولكن بعض الهرار لا تكاد تعقل، إذا دفعتها رجعت، وإذا دفعتها رجعت. ما فقه هذا النوع من الهرة؟ إذا دفعتها رجعت، وتحتك بك، وإذا دربتها رجعت. وهذه الصلاة الآن سوف تبطل لأنك كثير فيها الشغل، كنت أنت مضرب النهار كامل مع نص ماشي كتصلي، ولا تقطع الصلاة وتضعها خارج البيت وتغلق عليها. على كل حال فكل فرع في الفقه يقدر بقدره، إذا كان ستمر وإذا ما سستها رجعت دعها تمر، لأن هذا ارتكاب وخفض الضررين. وإذا علمت أنك ستمنعها وترجع ولن ترجع مرة أخرى فافعل، انظر ما هو أخف الضررين وامضي عليه في هذه المسألة. مسألة فقط للبيان، وإلا فإلى شهر وحده المقصودة، وإنما الصبيان وغير ذلك. ثم قال
أشار لصفتها بقوله بطاهر لا نجس.
نعم، الشروط في الفقه المالكي في الحقيقة يتساهلون في الشروط ويثبتونها في الفقه، لأنهم ينقلون الصورة في العهد النبوي كما هي يقولونها، فإذا نقلوا الصورة نقلوها كما هي والتزموا حالتها التي كانت عليها، وإن كانت بعض الصفات قد تعتبر بأنها لا تتصف بالمناسبة. هذا هو الذي يقدح فيه بعض الناس في هذه الشروط، يقول هذه الشروط التي شرطتموها اشتراطها لا تظهر له مناسبة. من ذلك مثلا أن تشترط الطهارة في هذا الذي يوضع أمام في هذه السترة التي توضع أمام المصلي، تقول لك أنتم أجزتم أن تكون النجاسة مقابلة لبطن المصلي وقلتم إن صلاته صحيحة في باب الطهارة، فلماذا تمنعون الصلاة إلى حرب إلى سترة نجسة؟ المذهب المالكي أنه يمكن لك أن إذا كان ما كانوا اليدين والجبهتين والركبتين والرجلين مما طهورا فهذا يكفي في الصلاة، ولو كانت النجاسة في جهة بطنه صحت صلاته. هذا هو المقرر في المذهب، وقد قدمنا ووجهنا ذلك أن هذا هو محل الصلاة، وما سوى ذلك ليس محل الصلاة، وإذا كان خارج محل الصلاة فإنه لا علاقة له بصلاته، أن مكان الصلاة هو مكان اليدين والرأس والركبتين واليدين، أما إذا كان في جهة البطن أو ما يساوي تحت الإبطين فهذا غير مندرج في مكان الصلاة، فلو تنجس هذا المكان فهذا لا يضر. هذا ما قرر أن تقدم تقريره في مفهوم مكان المصلي، ما يسمى ببقعة المصلي، تقرر هذا وهو واضح لعدم علاقة الصلاة بذلك ما لم يكن شيئا يتحرك بحركته، إلى آخر ما تقدم بيانه وتوزيعه في مسألة. هنا قالوا لا بد من أن تكون السترة طاهرة، الذي بني عليه هذا الشرط هو الفعل النبوي، أنه لم يعهد أنه صلى إلى شيء غير طاهر، قالوا هذا فعل عبادة، وفعل العبادة يجب فيه الاقتداء، ثم إن المعهود في الصلاة إبعاد النجاسات لعدم مناسبة هذه العبادة، كل ما هو نجس يجب أن يبتعد عنه في باب الصلاة. فتقرر عندهم في هذا أصلا، الأصل الأول الفعل النبوي إذ لم يعهد أنه إذ لم ينقل الله أعلم أنه صلى إلى شيء نجس، إذن هذه السترة هذه بس تكون سنية يجب أن تطابق السترة النبوية، والسترة النبوية دائما طاهرة، وأما التي تنجست فلم ينقل أنه صلى إليها، وبذلك لزم حينئذ اتباعه في ذلك لتحقيق هذا الأمر. قد يقول قائل ولو فرضنا النجسة هنا موضوعة أمامه، ما الذي يؤثر فيه ذلك؟ هذه ليست إلا علامة تمنع المارين من أن يمروا، أليست الحكمة في ذلك هو بيان حدود حرمة المصلي؟ ألا تحقق هذه السترة النجسة هذا الأمر؟ لا تحققه، لأن الآلة إذا شرعت بفعل النبس أو بقوله يجب أن يؤخذ بها كما هي، فإن توسلت إلى العلة بوسيلة غير شرعية فإنها لا يمكن أن تحققها، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم. هذا توجيه لهذه المسألة، واشتراط المالكية للطهارة هنا جار على أصولهم من أنهم كانوا إذا نقلوا الفعل النبوي وصورته كانوا ينقلونه على ما هو عليه ويقررونه كما ورد، ويدفعون كل ما يمكن أن يكون مشاركا له بوجه من الوجوه لما عهد في مذهبهم من مضيهم على هذا السبيل طاهر. نعم، هو في الحقيقة احتمال سقوط عليه لم يذكروه، وذلك أنهم أجازوا أن يصلي الشخص في مكان وفوقه نجسة في السطح، ولم يقولوا بأن هذا مطلوب وأنه لا يجوز أن يصلي وأنه مكان النجاسة فوقه إلى آخره. لكل حال إذا كان هذا الاحتمال واردا فهذا من خطر، ثم إنه لا يمكن أن تسقط عليه لأن ما بينه وبينها يكون بينه وبينها محل سقوطها، إذا سقطت ستسقط على الأرض لن تسقط عليه، لأنه يترك بينه وبين ممرسة. والأصل في الحربة أنه تكون بمقدار ذراع، مقدار ذراع، وإذا سقطت لن تصل إليه. هذا هو الظاهر. ثم قال
ثابت غير حجر واحد لا كسوط.
من شرط الشرط الثاني أن يكون ثابتا، فلا وسيأتي محترز الثابت. الثابت هو الشيء الذي إذا وضعته استقر هكذا. الثبوت هو مناط الحكم، فإذا جاء من يناقش في موضوع مما من في المفردات التي تندرج تحت الثابت يقال له الثبوت هو المناط. فإذا تحقق أن هذا الشيء سيثبت ولا يتحرك وأنه سيستمر إلى أن ينهي المصلي صلاته فهذا هو مناط الحكم، ثم لا ننظر في المفردات حينئذ. ثابت، وهذا الثابت يجب أن يكون غير حجر، حجر ولو كان طويلا حتى يصل إلى مقدار ذراع مثلا فهذا لا يعتبر سترة. لماذا؟ واتقي هذا الأمر لأن فيه تشبيه بكفار الذين يعبدون الأصنام، لأن هذه الهيئة هيئة عباد الأصنام، ولذلك لم يقبلوا هذا إلا للضرورة كما سيأتي ذلك. وضع حجر بمقدارها بالمقدار المذكور ذراع إنما يكون للضرورة فقط، أما إذا وجد غيره فيتقى، لأن اجتناب هيئة المشركين والكفار مطلوب شرعا، ما استطيع ذلك مخالفتهم خاصة في أمور الدين والعبادة والمعتقدات والهيئات التي تكون متعلقة بالمعتقدات هذا واجب شرعي. وهذا ستجدونه مبتوتا في كتب الفقه، ومفرداته ستجدها في أبواب متعددة، بتت تشرط في 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 أبواب الفقه. خالف المشركين هذا الحديث عمل به في جميع المفردات التي يمكن أن يعمل به فيها بلا استثناء، ومن جملة هذه المفردات هذا الذي عندنا اليوم، هو أن يضع حجرا كل حال استجمع الشرائط، هو ثابت وطاهر ولكنه فيه هذه الهيئة فلازم تجنبها. ومن هنا تعلم أن الفقهاء لديهم حاسة الاستحضار وملكة الاستحصال، هذه من مميزات أرباب العلوم، أنه مثلا قد يكون الفرع في باب من الأبواب، والأصل في مثل هذا الفرع أن يغفل عن الأمور التي تؤثر فيه، ولكن الفقهاء عندهم هذه الحاسة التي اكتسبوها بالدربة واستحضار كل دليل مناسب في النازلة وفي الفرع الذي يدرسونه لطبيعته. من يتفطن الآن بأن هذه الهيئة التي لو قيل لك مثلا ضع حربة أدع سترة أمامك ووجدت حجرا طويلا قلت ها واو حطه هنا مزيان يلا، لن تتفطن لهذه الهيئة التي هي هيئة المشركين، وذلك لأن هذا النوع من الدربة على استحضار ما يجب استحضاره في مقام الفقه إنما يكون بالدربة والتدريب باش تعرف هذه المسألة. هذه إذا تتبعت فروع الفقه في المذاهب الأربعة تقريبا ولا بهذه أغلبها بهذه الحاسة، واستحضار هذه الأشياء بها تمام النظر في المسألة، أن قد تدخل تحت النهي دون أن تشعر وتخالف الأمر دون أن تعلم. إذا فقدت هذه الحاسة سوف يكون المفرد الذي تدرسه داخل تحت نهي ولكن لم تتفطن له، وقد يكون داخلا تحت أمرين وأنت لم تتفطن له فتخالف الأمر الشرعي أو النهي الشرعي لهذا الذي قدم من الغفلة وعدم القدرة على استحضار ما يجب. نعم. ثم قال غير مشغلين، هكذا عبارة واستعمل كلمة مشغل من أشغال، وهي على كل حال لغويون يقولون إنها لغة مذيعة، وأما لغة القرآن فهي شاغلة شغلتنا أموالنا الأصل، ولكن الفقهاء يستعملون هذه كلمة مشغل واللغويون ينتقدونهم، وهي من الألفاظ التي ينتقدها اللغويون يقولون بأن هذه بعضها أصلا يعتبرونه لحن مثل الواو في عقيب، الفقهاء يكتبونه بليا عقيب، يعتبروا كثير من الغنى أن هذا من باب اللحن. وكذلك هذه كلمة مشغل وما أشباهها مما قد تجده مكررا في كتب الفقه أنهم يقولون أن الكلمة مشغل هذه ماشي فصيحة، لأن يقول شاغل لغير شاغل، لأن شغل متعد بنفسه، شغلني هذا الأمر، وأما أشغلني هذا الأمر فهو إن أجيز فإنهم قالوا بأنه من كلام المولدين وليس من كلام الفصحى. على كل فإن من شرط السترة أن تكون مما لا يشغل القلب ويشغل النفس، الشيء الذي تفكر فيه ويشغلك عن الصلاة وتتأمل فيه فيجذب نظرك إليه ويلهيك عن الإقدام على العبادة، فهذا لا يتخذ. ومناط الحكم هنا هو التشويش وإذهاب النفس، وإذهاب النفس والعقل خارج الصلاة. وإذا كان هذا هو المتقرر في السترة فهو أيضا المتقرر في زخرفة المساجد بلا فرق، لأن الجامع واحد، وهو أن المصلي يكون مشغولا بهذه الأشياء التي تكون أمامه في المسجد. ولذلك المالكية ومن ما وفقهم يمنعون زخرفة المساجد، ويرون أن ذلك بدعة، وربما بعضهم لا يصلي في المسجد المزخرفة ويطلب المساجد الطينية البسيطة، لأن هذه هي التي تليق بالعبادة. والذين أجازوا زخرفة المساجد هم الحنفية، وتمسكوا بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، فجعلوا الرفع هنا عاما لكل ما به يرفع قدر المسجد، سواء كان رفعا حسيا أو كان رفعا معنويا. المالكية أخذوا بالرفع الحسي وأزالوا الرفع المعنوي، قالوا أما أن يرفع المسجد فوق بيوت الناس فهذا مشروع، لئلا يرى المسجد وطيئا بين المساكين. ولذلك المالكية أفتوا بأن من بنى بيته بجوار المسجد ورفع بنيانه فوق المسجد يطلب بنقضه، أنه خصو يحيد، لأنه لا يمكن أن يكون المسجد وطيئا وبيت الجار أعلى يطل على المسجد وفيه نوع من الإهانة والاستحقار والاحتقار. ولكن الرفع الذي هو معنى هذا الذي الآن صار إليه الأمر فهذا ليس في المذهب، ويطلبون من أثى بذلك أن يزيله، ولو أزيل ما فيه ضمان لأنه مشروع بالأصل. فلو أن الإنسان ذهب إلى قبلة المسجد فأزل ما فيها من زخارف، وإن كان هذا إنما يذهب إليه أرباب الحسبة ممن له الحق في ذلك، لا شيء لا أضمن ولا ضمان، تكون يمشي واحد هذا عزيز علينا الزواق، هذا بورتنا هذا الشيء، أصبح أنه لا يشغل، وإنما الذي سيشغل إذا زال لحيث يتبعنا نفكره كان الزواق أنا ودي ذلك المرة وأزاله. شكون اللي كان هنا؟ شكون اللي كان في هذه النقطة؟ كان شيء جديد ولا شيء، هذا ولدي سيشغل، أما الآن من نشغل لأن صفي اعتدنا عليه. خلاصة الكلام هذا فقط تعليل للمنع لمنع الإزالة. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأنه لا يجوز أن يكون بشاغلين، الحربة السترة الشاغلة لا يجوز أن تتمخل.
وأشار لقدرها بقوله في غلظ رمح قول ذراع لما دونهما.
لماذا قال هذا؟ هذا الحكم يستخرج من أمرين، تحقيق اتباع السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما كان يتخذه سترة قالوا إنه في قدر ذراع وغلظ رمح، هكذا قالوا في قدر ذراع وغلظ رمح، هكذا عرفوا ما نقلوه من ذلك هو هذا، فأخذ به المالكية وأدخله شرطا في المسألة. قال في غلاظ رمح وقدر ذراع، هذا أولا. ثانيا يعلل هذا بأنه الذي يمكن أن يرى فيتقيه المار، أما إذا كان شيئا أدنى منه بحيث لا يرى فهذا لا يحقق الحكمة ولا العلة الشرعية من هذا الوضع. إذن أخذ هذا القدر من الأمرين معا، يمكن أن الحديث فواضح أنه أخذ منه، أما أن يحقق هذا الذي ذكر فهذا فقط بالنظر والاحتمال، إذن هذا قدره. نعم، إذن هذا الشيء ليست شروطا، ليست في كتاب الله، بل هي شروط منقولة عن صاحب الرسالة، والشروط عندنا في المذهب المالكي تؤخذ من الهيئات والحقائق والأفعال، ولذلك كثرت عندنا الشروط في المذهب لهذه الطريقة والمنهج الذي اتبعه المالكية، كثرت عندنا الشروط، كل شيء كان شرطه فيه بزاف، حتى إن كثير من المذاهب يخالفون في هذا المالكية بدل ملكته خلفه فهد مسلم. خلاصة الكلام أن هذا هو القدر الذي نقل ووجهه بينه ولا حاجة لك. ثم قال:
لا دابة إما لإجازة فضلتها كالبغال، وإما لخوف زوالها، وإما لهما، فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما. فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز.
الدابة في الحقيقة ورد فيه حديث يدل على الجواز، وحديث ابن عمر كان يصلي إلى ناقته، فإذا خاف منها النفور صلى إلى الرحل. كل حال قضية الصلاة إلى الناقة هذا لا يتعلق بالحيوان وإنما يتعلق بالمناط، ولكن اختلف في هذا المناط. فقال قوم لعدم استقرارها، لك قد تضعها أمامك ثم تذهب، إذا مشت السدرة، هل ستتبعها أو تتم صلاتك؟ على حسب. فإن كان مما سيضيع فيه المال وحملت رزقك وحملت كذا وحملت كذا، فإنك تخطو خطوات حتى تجذبها. هذا سيأتي الكلام فيه في باب الشغل في الصلاة، حده ومبيحاته وشروطه وصوره، هذا سيأتي الحديث عنه فيما يسمى بالشغل في الصلاة، سيفسر فيه القول بالتمام. الصور دياله والأحوال دياله ومبيحاته وحدوده ومتى يطلب ومتى لا يطلب إلى آخر ما هنالك. هذا مسألة أخرى سنتركها إلى هذا المكان. إذا كان قد وضع أمامه هذا الذي لا يستقر، فإنه سيقع في أمرين: إما أنه يشغله، كلما تحرك خاف أن يتركه فيشغله عن الصلاة فيدخل في الشاغل، وإما أنه يحطه فيمر ويتركه. الذي وضع سلحفة أمامه من أجل أن يجعلها سترة، يفع من الركوع يفع من السجود يلقاها واحدة وهكذا. إذن سبب هذا هو عدم الاستقرار. وقيل لا، بل الدابة هنا إذا أطلقت انصرفت إلى النجسة التي نجست نجس روتها فقط. فمن قال بأن علتها هي عدم الاستقرار عمم في الدواب، قال كل دابة كيفما كانت. ومن علل بالنجاسة خصها بما يعد روته نجاسة كالبغال والحمير، لأن هذه في المذهب المالكي تعتبر نجسة، روتها نجس تابع للحمها كما هو مقارن في المذهب. إن كلما حرم لحمه فكل ما يأتي من جسمه يعتبر نجاسة، عرقه ولعبه ومخاطه وعاد الأخره تبعا للحم، لأن اللحم هو المعيار في المذهب المالكي. خلاصة الكلام أن الدابة إذا كانت ستستقر انتفت العلة الأولى، وإذا كانت طاهرة الروت انتفت العلة الثانية، فيجوز حينئذ أن تتخذ سترة. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر حيث كان يصلي إلى ناقته إلا أنه إن خاف النفور صر إلى الروت. هذا حديث نقله عنه نافع، والمسألة مسألة نظر المجتمع.
ولا حجر واحد لم يذكر ما هذا محترز فيكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام، فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا، بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر.
إذا قلنا بأن الحجر اتخذ صنما فإذا انفرد، فلو تعددت الحجارة وكثرت وبعضها على بعض انتفت علة التشبه بعباد الأصنام ورجع الحكم إلى الإباحة. هذا متقرر هذه المسألة، وقدمنا حديث المعول عليه في عدم جعل المصلى إليه من السترة مقابل الوجه، وأنه يكون إما في اليسار وإما في اليمين، هو حديث ابن مسعود فلا حاجة إلى تكرارنا. المقداد بالأسود حديث ضعيف، إذن ماشي ابن مسعود، حديث المقداد بن الأسود وهو حديث ضعيف، لكن المالكة أخذوا به، ولعلهم أخذوه معززا بعدم استقبال ما يكون سترة حتى لا يتشبه بعباد الأصنع. إذن فالمسألة قد تعلل بهذا الحديث وبعلة عقدية. هو في حقيقة ضعيف، لكن الملك أخذوا به، وكونه هو مندرج تحت ما يطلب من أجل تحقيق التوحيدي قد يخفف من أمر ضعفه، ثم إنه من فضائل أعمال أصلا مثل هذا مما يتسهل. لكل حال المسألة لا تحتاج إلى مناقشة مع الملكية هنا، لأنها رصت على أصل العقيدة وهو عدم جعل الشيء الذي اتخذ سترة مقابل الوجه، إذن فانتفت مسألة فتقررت مسألة عقدية ومسألة عقدية خطيرة إذا ظهرت في الفقه أثرت مهما كانت ولو بالاحتمال لأنها قوية جدا في التأثير في الدين. مسألة اعتقاد الناس مثلا أن يجتنب صفة المشركين أن يحقق التوحيد في الهيئات وما شابه ذلك مسألة خطيرة في الدين إذا ظهرت أثرت وإن كانت باحتمال الضعيف كانت باحتمال ما وكان احتمالا ضعيفا في نظرنا فإنها تؤثر. إذن فإذا كان هذا الأمر هنا جاريا فإن تقرير المذهبي على هذا الأساس واضح يمكن أن يكون كافيا في تعديل هذا الحكم. ثم قال
ولا خط يخطه من المشرق للمغرب أو من القبلة لدبرها.
نعم أو يفعل نجل مثلا خط من المشرق للمغرب بالنسبة لهم هم ما نحن من المشرق إلى المغرب إذا خطت الخط هنا كيف سيكون سيكون من القبلة إلى دبرها يعني إلى ما وراءها يعني أن المصلي إذا وقف له القبلة أمامه ووراءها وراء القبلة هذا بالنسبة لمن يصلي هنا إذا خط المشرق والمغرب سيكون الخط بالعكس من القبلة إلى ما وراء قبلته هو ودبره إذا وقف هو بذلك فهذا يسوء المسألة وهذا ليس أصلا هذا كله مستثنى من مستثنيات ما تقدم من صفة السترة النبوية وقد تقدم. نعم نعم
حكم عليه ابن حجر بالاضطراب فإذا فليخط خطا
نعم هذا حديث غير صحيح هذا حديث غير صحيح. ثم قال
وكذا حفرة وماء ونار
كل هذا من محترزات ما تقدم فلا يجوز اتخاذ النار ولا الحفرة ولا ما شبه ذلك سترة لعدم ورود ذلك في الشرع قد قدمنا أن الهيئة الشرعية تنقل ويعمل بها وكل ما أخرجته تلك الهيئة يخرج قد أخرج هذه المفردات فلا بد أن تخرج بالتنصيص عليها كما هو واضح.
ولا مشغل كنائم وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين.
نعم وكذلك أيضا من كل ما يشغل قد تقدم ما يشغله كل شيء يمثل في النفس في حال الصلاة ومثل له بالنائم لأن النائم يتحرك وأحيانا ربما كان يحلم ربما كان يقول كلاما فيفكر فيه المصلي فيشغله وعلى كل حال النوم فيهم أقسام فيهم من ينام كأنه مات فهذا يجوز يعني بمثابة الجنازة سيأتي أن الجنازة تكفي في السترة يعني لا سترة بعد وضع الجنازة إذا وضع الميت أمامه فهو سترة والميت سترة كما هو مقرر في المذهب لا يجوز أن تمر بين المصلي على الجنازة والجنازة لو كانت الجنازة موجودة فهذه سترة وبعض الناس مثل الجنازة إذا نام لا يتحرك ونومه ثقيل لو صليت أمامه وركعت وسجدت وعبدت الله وقرأت الحزب الراتب لا يزال وإذا قلت لي هل أنا تسمع قلت كنت أحلم أن إنسان يقرأ القرآن سمعت يقرأ القرآن في الناس في الناس نعاس مع اليقظة نعاس ما يحتاج دفني إلى آخره. ثم قال فاد في البيت هذا لا يخشى مرورا لا يخشى مرورا وماشي سترة هي هي لم يتخذها سترة هي بينه وبين الحائط هي نعسة أصلا في البيت يا أصلا إذا كان فأسمي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل حال ولم يتخذها سترة وإنما كانت نائمة فلما استيقظ صلى إليها وهي نائمة ولكن هل يتخذ الميت سترة هل يتخذ النائم سترة لا لم يرد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها إذا أراد أن يسجد فلماذا لم ينفصل عنها لا لا هذا لا يصلح دليلا للستر النبي لا يتخذ السترة في بيته حين يصلي لا يتخذ السترة ولذلك جعل هذه من السترة يخالف العمل كان يصلي الليلة كله ولا يتخذ السترة هذا لم يريد ثم قال لا نائم
ولا بكافر أو مأمور أو من يواجهه فيكره في الجميع.
نعم كذلك الكافر أيضا لا يجوز اتخاذه سترة لأنهم يقول بأنه نجس النجاسة هنا معنوية ثم كذلك المأبون هو معروف فكذلك الفاسق قالوا أيضا لا يتخذ سترة كل هذه أدرجها في ذلك واستنبط بعض الفقهاء من هنا أنه لا يجوز له أن يصلي بمن لا يصلح للإمامة قال وإذا كان لا يصلح للسترة فكيف يصلح للإمامة وهب أنه إمام وليس سترة لأن سترة المأموم سترته الإمام وهذا لا يصلح أن يكون سترة ولذلك بعضهم استخرج من هنا أن الإمام إذا كان لا يصلح إذا كان هذا لا يصلح سترة فالواجب أنه لا يصلح إماما وهذا فقط فرع فقهي استنبطه بعض الفقهاء المالكية ونقله في ثم قال
ولا لظهر امرأة أجنبية أي غير محرم.
الظهر والمقابلة فيها كلام للمالكية أما المقابلة فمنعوها لأنها من باب الشاغل سواء كانت محرما أو غير محرمين أن تجلس المرأة أمامك وتقول لها يلا جلسي قدامي غادي نصلي، الله أكبر. ترى تنظر إليها وترى تنظر إليك، ترى هذا شاغل، هذا شاغل. أما دار المحرم ففيه خلاف، لأن ليست شاغلة. الوليدة مثلا وتقول الوليدة جلسي غادي نصلي، فهذا في الخلاء جلسي حتى نصلي. أنت دابا راك محرم، والفقهاء أجازوا الصلاة إلى ظهر المحرم، وتجنبها كما هو معروف يمينا أو يسارا وصلي إليها، هذا جيد. ولكن إذا كانت أجنبية لا، لأنك تعرف أن الإنسان عندما يقبل على الله تعالى يجب عليه أن يتقي جميع ما يشغله عن ذلك، ومن جملة هذه الأشياء هذه الصورة التي عندنا. وإش كان الشاغل هنا واضح ومسألة الحسن.
وفي المحرم قولان بالكراهة والجواز.
نعم، المحرمة في مشكلة، الأخت مثلا ولا البنت الأم، هذا كل إيش نعم. لا كيف أن يحتاجوا دابا في هذا الزمن، خصهم يمنعوهم، لا مابقاش لا حرمة لا للمحرم ولا للأجنبيات ولا الأمور اختلطات والفتنة كثرت. لذلك يقال ولا يجوز أن يصلى لظهر امرأة، طاف يعيد علينا المحرم ولا مثل المحرم ولا أي شيء، أن الدنيا فسدت، تحدث للناس أقضية بقدر ما حدث من الفجور. أقول نحن نقرر حكم الفقه ونثبته في الأوراق وفي النفوس، ولا يضر بعد ذلك من يقبله ولا من ينكره. المهم لنا بعد تستخف بمثل هذه الأقوال، يا واش حنا دابا في القرن 21 وهادو مازال كيفكروا في ظهر المرأة الأجنبية؟ نعم، لأن الشرع اعتبرها فلا بد أن نعتبرها. وإذا كنت فقط تظن بأن ما تفهمه أو تتذوقه هو الدنيا، وأن كل شيء محصور فيما تفهمه، فأنت في ضلال مبين. فالناس لهم دينهم ولهم روحانيتهم ولهم علاقتهم بالخالق، وللناس أحوال كثيرة مع الله، ولا يمكن لك أن تحاكم الناس على فهمك أو طبيعتك أو ذوقك أو ما تشتهيه أنت وما تراه حقا. للناس أحوال، بما تنظر إلى إنسان عجوز هنا له حال مع الله تعالى الله أعلم به، وأنت تظن بأنك أحسن منه وهو في حقيقة الله أعلم بمرتبته في ميزان الدين والشرع. ثم قال
قوله في المحرم أي وفي الاستتار بظهر المحرم قولان، والراجح منهما الجواز وعدم الكراهة. والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقا، وأما الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرا أو مأمونا فالكراهة، وإن كان رجلا غير كافر جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرما فقولان والراجح الجواز.
وما يقول في ذلك وعدم إثارة الشهوة، والأم تنزل منزلتها هذه الأشياء التي مثل الخشبة ومثل العود ومثل الحربة، لأنها تساويها حيث فقدت فيها هذه العلة وهو الإثارة. وأما ما سوى ذلك فقد رأيتم أن المأبون ملحق هنا بالمرأة الأجنبية لهذه العلة، إذن فالمناط هنا هو هذا الذي ذكر وعليه يقتصر. لا، هو مطلقا مطلقا، إنما ذكروا الظهر ليتحدثوا عن المقابل، عن الوجه. الوجه قالوا بالكراهة مطلقا، قالوا بعدم الجواز مطلقا، لأن فيه الشاغل، لأنه شاغل. لأن ربما إذا نظرت إليك الوالدة وأنت تصلي ذيك العينين ديالها ربما تضحك، واحد الوالدة مسكينة وربما يتر في ذلك وربما تفكر في خرائف في تلك مشي وجهها، ثم تتحدث عن سنوات عمرها، ثم تنتقل إلى مرضها، ثم تنتقل إلى المحنة التي مرت عليها. يعني فالوجه مثير لكثرة الشغل في الاستفسار والاستفهام والأخبار وكذا، لأن فيه سيمة، سيمة السنوات، وفيه سيمة الشيب، وفيه سيمة المرات، فلا بد أن الشيء إذا كان أمامك علامة لا بد أن تتذكر المعلوم، ولذلك قالوا الوجه لا. أما الظرف ليس فيه شيء غير صح. على كل هل هذا توجيه هذا الرأي الفقهي، والمعول عليه هنا وما سمعت من اللدة وإثارة، فإذا خلى الإنسان فإنه يتخذ سترة. أكتفي بهذا الله تعالى. أوش كمان السترة ولا مزال؟
ثم الأرجح مالك بن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده.
إذن هذا انضبطوا دفع المسافة. المالكية دفع اختلفوا ما هي حرمة المصلي. ابن العربي يقول مكان سجوده، هذا هو محل الصلاة، وكل ما يمكن أن تكون فيه النجاسة ولا تؤثر فليست حرمة المصلي، وهذا هو تحقيق. إذا المكان الذي يسجد فيه هو محل حرمة الصلاة، ولو وضع السترة في 10 أمتار أو 5 أمتار هذا ليست حرمة المصل، هذا معتدي. ولو مر المار حينئذ بينه وبين السترة ما أتى بشيء، لأن هذا تعدى، تعدى هذا الذي قرر في هذه المسألة بدلائل الشرع. إذن حده محل سجوده، وإن زيد عليه سوء المال إبعاد السترة فذلك يبين للتمكين، وما سوى ذلك فإنه يعتبر إن وضع السترة أكثر منها فإنه لا يجوز. هكذا نعم نعم نعم. إذا كان يصلي وحده يدنو، لا هو الصف الأول الأصل فيه أنه لا يجوز المرور فيه، هو المتقرد هو المصغور. إذا صلى وحده يقترب، وكلما كان الخوف شديدا يقترب. لكن في الحقيقة أن الذي يتفقه في الدين تجده دائما يطلب الزاوية، يصل دائما في الزاوية ديال المسجد حيث لا يمكن أن يمر أحد هناك، لأن الحائط هو سيمر، سيضرب الحائط هنا سيمر، لا يمكن أن يمر، دائما يطلب هذا. وإذا وجدت الإنسان يصلي وسط المسجد فأعلم بأنه ما زال يحتاج إلى البيان في مثل هذه المواضع.
قوله ثم الأرجح إلى آخره، اعلم أنه اختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه. قال ابن هلال: كان ابن عفة يقول: هو ما لا يشوش عليه المرور فيه ويحده بنحو 20 ذراعا.
أستاذ المتر إيش كان في المسجد ديال سميتو ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان 10 متر، 10 متر قدام، واحد آخر غادي يشد 10 متر أخرى قدام، والآخر غادي يشد 10 متر، ثلاثة الناس في المسجد، حتى واحد ما يمر. هذا لا تؤيده الأحوال المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأحاديث التي نقلت في تحديد حرمة المصلي وحريمه. نعم ثم قال:
ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضر تلك البئر بحفر بئر أخرى.
هذا في حديث تقرر في الحديث، ولكنه في البئر، أن ما أراد أن يحفر بئرا بجانب بئر وجب عليه أن يبتعد بمقدار 20 ذراعا، 10 متر، هذا هو، أنه يبتعد عن ذلك بنحو 10 أمتار، هذا هو المتقرر في الشرع، وبنيت عليه على هذا الحديث فروع كثيرة في المعاملات. ولكن هنا هذا الاستنباط أو هذا الاستدلال هنا ضعيف ولا يصلح لاعتبارات. أولا أن هذا فيه القياس في باب العبادات والأصل في الماء. ثانيا أن هذا الشيء قد بين بالفعل النبوي، ولا حاجة للاستدلال في المحل الذي فيه الدليل القوي، لا يستدل فيه بالدليل الضعيف. ألم تقرأوا ترتيب الأدلة؟ أن الأدلة ترتب، فإذا وجد الدليل القوي لا يستدل بالدليل الضعيف، هذا معروف، وجد الحديث بيّن المقادير انتهت المسألة، والاستدلال بمثل هذا إنما هو من باب الاحتمال فقط وليس من باب القوة المطلوبة في مثل هذه الأحكام. ثم قال:
ثم اختار مالك بن العربي أن حريم مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وقيل إنه قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف. أقوال
وضرب الضرب بالسهم، إذا كنت ستأخذ مثلا مقدار رمية بالسهم، السهم يمكن أن يسقط فيك ما الله 6 متر 100 متر 300 متر، معلم، وخاصة إذا كان الضارب ممن يتقن الرمي بالسهم، إذا كان جلدا قويا وضرب بالسهم، كل هذه المسافة فإنها تعتبر حرمة المصلي. هذا كله كلام ليس له أي أساس في الدين، تمسك بالسنة هنا كاف ومغن عن كل هذه الآراء التي ليس لها ما يعتمد عليها. ثم قال: ودب القضية ديال المقاتلة هنا أصلا سيأتي الحديث عنها. فسروا هنا المالكية المقاتلة بالدفع الخفيف، فسروا المقاتلة بالدفع الخفيف، هذا كفسروا، لأنهم قالوا بأن الأدلة العامة التي وردت في حرمة الأموال وحرمة الأعراض وحرمة الأجسام جارية هنا أيضا، فلا بد من أن يخصص هذا النص بتلك الأدلة الأخرى، أنها أدلة قطعية ثابتة في كتاب الله وثابتة في السنة، فلا يمكن أن نعمل هنا بهذا الحديث دون استحضار تلك الأدلة الأخرى التي وردت في حرمة جسم الإنسان وفي ماله وفي دمه وفي كذا. قراءة الفقه بهذه الطريقة حقيقة تخالف طريقة الفقهاء. الفقهاء عندما يقرؤون الفرع دائما إذا وجد الحديث يستحضرون كل الأدلة التي وردت في الموضوع، ثم ينظرون حينئذ ماذا سيفعلون في الجمع، فإن وجدوا طريقة للجمع أخذوا بها. ولذلك سيأتي الحديث عن هذا الدافع، وأن الضمان لا يسقط، وأن هذا الأمر له للوجوب أو للندب، وهل كل، لأن الأدلة لا بد أن تستحضر من أجل الحمل، إنما إذا كنا نحمل النصوص على ظواهرها من غير استحضار الأدلة الأخرى، فأين هو الجمع بين الأدلة؟ وأين هو الفقه؟ أين هو الفقه؟ فليدفعه صافي نحمل على الوجوب، وليقاتله ندفع على أنه يضربه بالسيف. قال فإن باء فليدفعه، فإن باء، لأنه لو كان الأمر، لو كان القصد أن يضربه بالسيف هذا غادي أبا، هذا راه غيموت، سيأبى، إما سيأبى سيرجع كما ما كيرجع وانت ضربته بالسهم، ولو ضربته مثلا بالرمح او بالسهم هذا يرجع، من غادي يرجع؟ اذا فالمسائل لا بد ان تحمل، والنصوص يفسر بعضها بعضا ويحدث بعضها بعضا. وهذا النوع مثلا من ان الانسان اذا قلت لك ضرب واحد البنيه يبقي فليقاتله، قاتله دون ان تحمل تلك الادله الاخرى التي وردت في الموضوع على الاعتبار، هذا جهل، هذا جهل بالدين وعدم فهمين لطريقة استنباط الأحكام. والذي يفعل هذا يفسد الدين أكثر مما يصلح. على كل حال فلا يمكن أن يحمل النص هكذا على مثل هذه المعاني. نعم. ثم قال
وأثم مار بين يديه فيما يستحقه، وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر، إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة أي ساعة في ترك ذلك، صلى لسترة أو لا، إلا طائفا في المسجد الحرام، وإلا مصليا مر لسترة خرجة في صف أو لرعاة.
الآن سيمر الآن بعدما أنهى الكلام على أحكام المصلي في أمر السترة وفي أحكامها، انتقل الآن إلى الحديث عن أحكام المار، حكم المار وما يتعلق به، وش المار المقصود بها الذي يمر أو نقرأها قراءة معنوية فنستنبت التشويش والضرار، وبذلك نلحق الذي يتكلم هنا والآخر هنا، أو في هذه المسألة تفاصيل ستأتي. هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى، ونرجع إليه معولين على توجيه ما يكون فيه مما يعتبر مثبتا ورد ما ليس له دليل.